نبدأ درسنا هذا اليوم المبارك في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وكنا قد وقفنا في الدرس السابق على تفسير سورة المائدة. قال: وهي مدنية، يعني نزلت في المدينة. قال الحافظ رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. هذا الحديث إسناده صحيح كما يقول صاحب العمدة المختصر، وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، اللهم صل وسلم، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. تفرد به أحمد أيضا وإسناده صحيح كما يقول صاحب العمدة. وقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة نزلت، آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى الحاكم نحو رواية الترمذي. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الحاكم عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: ما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الإمام أحمد وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. ورواه النسائي. هذه الأحاديث الشريفة تبين لنا مكان ونزول ووقت نزول المائدة، وأنها من آخر ما نزل، وصفة نزولها وأنها نزلت جملة واحدة، فقدمها قبل البداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال روى ابن أبي حاتم عن معن وعوف وحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد إلي، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وروى ابن جرير عن محمد بن مسلم قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات منها، فكتب الآيات يعني هذه الآيات من أول سورة المائدة في هذا الكتاب حتى بلغ إن الله سريع الحساب. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله أوفوا بالعقود قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وعن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني بالعهود يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إلى قوله سوء الدار. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت، وقد ورد في ذلك حديث في السنن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. وقال الترمذي: حديث حسن. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. تفرد به أبو داود. وقوله: إلا ما يتلى عليكم، قال ابن عباس: يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال تعالى: إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني منها ما ذبح على النصب منها من هذه الأنعام، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، قال بعضهم: هذا منصوب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعم الإنس من البقر والغنم، وما يعم الوحش كالظباء والبقر والحمر، الحمر الوحشية، فاستثنى من الإنس ما تقدم، واستثنى من الوحش الصيد في حال الإحرام. وقيل المراد: أحللنا لكم الأنعام في جميع الأحوال، فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا، وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه. ولهذا قال: إن الله يحكم ما يريد. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن، هذه شعائر الله، من شعائر الله. الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه، أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى. ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت، كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال ابن عباس في قوله: ولا الشهر الحرام، يعني لا تستحل القتال فيه. واختاره ابن جرير أيضا. وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا: فلم يستثني شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا. وقوله: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيم شعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة، وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكن 9، ثم اغتسل وتطيب وصلى 2، ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على 60 من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال بعض السلف: إعظامها استحسانها واستسمانها. قال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السنن. وقال مقاتل بن حيان: ولا القلائد فلا تستحلوه. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وعطاء وقتاده وغير واحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم، يعني بذلك التجارة، وهذا كما تقدم في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا كما تقدم في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله ورضوانا. قال ابن عباس يترضون الله بحجهم، وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم ابن هند البكري، كان قد أغار على شرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه من طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله أعلم، يعني تأمين قاصد البيت الحرام منسوخ في حق المشركين الذين ليس لهم أمان، يعني المحاربين. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، أما من قصد البيت بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 9 لما أمر الصديق على الحجيج عليا، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، يعني بسورة براءة، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقال ابن عباس قوله ولا آمين البيت الحرام، يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعدها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا القلائد يعني إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه. قال ولم تزل العرب تعير من أخبر ذلك، وقوله وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر. والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم. أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. وقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، من القراء من قرأ بفتح الألف من أن، من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن، ومعناها ظاهر، أي لا يحملنكم بغض من قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. القراءة الأخرى ذكرها في الهامش، قال القراءة الأخرى إن صدوكم، هذه أن صدوكم بكسر الهمزة، إن صدوكم قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة، وقراءة الفتح قراءة باقي السبعة القراء. قال ولكن صنيع الحافظ ابن كثير يدل على أنه كان يقرأها بالكسر بقراءة سمية ابن كثير وزميله أبي عمرو إن صدوكم، أو نعم، وقراءة باقي السبعة إن صدوكم. وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال، العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. أه؟ اللهم آمين. ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السماوات والأرض، والشنآن هو البغض. قال ابن عباس وغيره، وهو مصدر من شنأته أشنأه شنآنا بالتحريك، مثل قوله جمزان ودرجان ورفلان، من جمز ودرج ورفل. الجمز قال هو ضرب من السيف مسرعا دون العدو الشديد، والدرج مشية الشيخ والصبي درج، والرفل أو الرفل جر الذيل مع التبختر. وقال ابن جرير من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان، ولم أعلم أحدا قرأ بها. وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، ترك المنكرات هو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره. ورواه الشيخان بنحوه. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت: وله شاهد في الصحيح، يعني قال الحافظ بن كثير: قلت وله شاهد في الصحيح، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وكذلك رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى الهدى، وأن يجنبنا وإياكم الضلال والردى. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصليت الفجر اليوم فلم أقدر أن أسجد لضيق المكان، وأتيت في وقت الركوع، فهل أعيد الصلاة أم لا؟ لأني صليت أمام الباب لاعتقادي أني أقدر أسجد. يعني المسجد، هل ضاق المسجد؟ أنا لا أدري. أقول: هل ضاق المسجد إلى هذا الحد؟ ما أدري. نحن صلينا هنا في داخل المسجد ما نجد ضيقا، وفيه فرج، فيبدو لي أنك ما بحثت، يعني أنك فرطت أو ألجأت نفسك إلى مكان ضيق. فما دمت بهذه الحال، الأحوط أن تعيد. لكن لو قدر فعلا أنك لم تجد، كما يحصل في المسجد الحرام في رمضان أو في الحج، أحيانا يحصل زحام حقيقة، ينحصر فيه الشخص لا يستطيع أن يتقدم ولا أن يتأخر، ويتراكم المتزاحمون فيسجد كيفما كان، يعني حتى لو على ظهر آدمي لو حد. لكن هنا يقول: أنا ما استطعت السجود، كأنه ما سجد، يعني لم يسجد بحسب حاله، يعني كأنه لم يأتي بالسجود، لم أقدر أن أسجد. فلو سجد بحسب حاله يعني ربما يكون أجزاءه، لكن الأحوط يعيد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: تكثر هذه الأيام ظاهرة داخل الحرم حيث يقوم بعض الفرق الضالة يصلون على حجر أمام المصلين، بماذا تنصح؟ أنصح بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والغالب أن مثل يعني هذه الظاهرة، كون الشخص يصلي على حجر أو كذا، ما داموا يأتون ويصلون معنا فيما يظهر، ليس لنا إلا أن نعاملهم بالظاهر. مسألة الصلاة على حجر لا يصل إلى درجة أنهم هم يتبركون به، يأخذون من زعمهم من طينة دم الحسين فيجعلون حجرا يسجدون عليه للتبرك، وهذا بدعة لا شك، هذا بدعة. لكن هل يعني نستطيع أن نقنع صاحبها وأن نغيرها بدون أن يترتب على ذلك يعني مفسدة وفتنة؟ أظن أننا يعني في مثل هذه الحال قد لا نستطيع، فيكفي إنكارها في القلب. نعم. ها؟ نعم. الثالثة، أنا جيت للثالثة، هو أنت؟ ما شاء الله، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أنا طالب ناشئ من الأرض على منهج أهل السنة والجماعة، الله يثبتنا وإياك. المسألة باختصار: أريد منك أن تعطيني من وقتك 15 دقيقة، أنا طالب تخصيص أصول دين، سنتان الآن في جامعة الزرقاء الأهلية، وهناك أمور لا بد لي من استشارتك فيها. هل يكلف عليك أن تزورني في المكتب؟ ها؟ لا، في الصباح إذا أمكن، يعني الساعة 10 أو 9:30، 10 إن شاء الله، ما بين 9:30 إلى 10:00. أي نعم، حياك الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اسمدي لحظة بس شوف. لحظة، اللهم صل وسلم على رسول الله، بس اسمح لي لحظة، بارك الله فيك. يعني وعليكم السلام ورحمة الله. استريح يا شيخ، استريح، الله يبارك فيك، استريح، الله يرضى عليك. أنا بس يعني أود أن يعني تسمح لي شوي، و يعني شو اسمه، لحظة بس، اجلس 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 بارك الله، أشوف أنا عادي المباركة. ماذا تقول أنت؟
كان ذكرت الخصائص في مسألة الكرامة والتبصر في الأسلوب حجاب جماعة الأحيان.
أي منين هذه؟ من لابد أن نعرف سندها، نعرف الكتاب اللي وردت فيه ونعرف سندها. هذه أبيات منظوم فيها أشياء يعني كرامات تحتاج إلى التأمل، فإذا أمكن أول شيء نعرف من أين أخذت ولمن، ونحاول أن نذكر دليل لكل كرامة.
أحسن، مرحبا.
شفانا الله وإياك. نعم، يمكن، نعم، مرحبا يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. هي التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أين السلام عليك يا رسول الله. هذه الصيغ التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستوي فيها البعيد والقريب، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، اللهم صل وسلم عليه. فيستوي في ذلك البعيد ويستوي في ذلك القريب، إلا أن الذي يأتي إلى المسجد النبوي ثم يزور قبره الشريف وقبر صاحبيه يحصل على زيادة الزيارة فقط، أما بالنسبة للسلام فالقريب والبعيد سواء. قد ورد في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، وأصح من هذا قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا يفيد أنه عليه الصلاة والسلام توفي وقبضت روحه وأنها ترد عليه حتى يرد السلام على من سلم عليه في أي مكان. ما أدري ماذا تريد أكثر من هذا. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الآدميين الدعاء، فنحن ندعو له بالصلاة عليه، والذي يدعى له لا يدعى مع الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام. ما يجوز لهم، لا يجوز، أي لا يجوز للمصلي أن يتخطى رقاب المصلين إلا إذا كان أمامهم فرجة، فقد أسقطوا حقهم. إذا كان أمامهم فرجة، بعض المصلين يتركون فرجا أمامهم ويجلسون في الممرات، أو هم أنفسهم يعني يزاحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. السواك للرجل جائز ومشروع، فهل هو كذلك في حق المرأة؟ نعم، جائز ومشروع حتى في حق المرأة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إنا نحبكم فلا حبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. قال ما حكم استعمال عطور تحتوي مواد كحولية جزاكم الله خيرا؟ يعني سبق أن تكلمنا على حكم نجاسة الخمر، هل هي نجسة أو لا؟ من العلماء من يقول إنها نجسة، ومن العلماء من يقول إنها ليست نجسة، وليس كل محرم نجس، وكونها وصفت بأنها رجس لا يعني أنها نجسة العين. ويستدل على هذا بأنها لما حرمت سفكت في سكك المدينة، وما ذكر أن أحد يعني ما نقل لنا أنهم غسلوا أرجلهم من المشي عليها في السكك، أو أنهم نبهوا على أنها لا تصيب إذا أصابت الثوب أو البدن أو البقعة أنه لا بد من تطهيرها، كما نقل لنا ذلك في شأن البول والعذرة. فقالوا يعني إنها ليست نجسة. وعلى هذا فالمادة التي في بعض العطور مادة غول أو كحول، هذه يعقم بها ويطهر بها. إذا قلنا بنجاستها يعني ليس هناك قياسا على نجاسة الخمر، لأن المادة الفعالة هي الموجودة في الخمر. أولا ليس هناك دليل على أو ليس هناك إجماع على نجاسة الخمر، مسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح صحيح في نجاستها. فثانيا فيه من المشقة ما الله به عليم، لا يكاد يخلو الآن عطر أو يخلو يعني أشياء من هذه المادة، حتى بعض الأدوية فيها نسبة من الغول أو نسبة من الكحول، لكن الحكم للغالب، لا شك أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا يعني إذا عمت البلوى في مثل بعض الأشياء الأدوية التي الأشربة من الأدوية فيها، يعني ذكر لي بعض الأطباء أن فيها نسبة مهما يكون لا تخلو. على كل حال الشيء إذا عمت به البلوى أو حصل فيه مشقة من مقاصد الشريعة جلب التيسير فيه ولا يتوسع في ذلك. الذي يميل إليه الخاطر هو أن نقول بعدم نجاسة الكولونيا والعطورات، لأن ذلك يعني كما ذكرنا ليس له دليل يعني صحيح صريح، وطبعا شربه وكذا هذا لا يجوز، وليس والمشقة أو البلوى عمت به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.